الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فنستانف باذن الله تبارك وتعالى دروس الفقه والاسلام, يعني هو دين حياتي يتعامل مع الحياه وينظم كل شؤون المسلم وحتى الامور التي هي افضل من قبل العادات اذا تعرض لها الشرع بامر او نهي فانها تنتقل من العاده المحضه الى العباده بحيث يصير هذا الشيء المامور به او المنهي عنه حدا من حدود الله تبارك وتعالى. ينبغي ان يتعبد المسلم بطاعه ربه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرع من هذه الاديان. وقد تعجب بعض اهل الكتاب من هذه الطبيعه للاسلام فقال يوما لواحد من الصحابه رضي الله عنهم, يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى الفرائض, يعني قضاء الحاجه, علمكم نبيكم كل شيء حتى هذه الاشياء الدقيقه او الشخصيه جدا في حياه الانسان. ويقول بعض الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم, ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يطير في السماء او يطير بلا محيه في السماء الا ذكر لنا منه علما فصلى الله عليه واله وسلم. هذا هو الاسلام, هذا هو الدين الحق. اذا جئته من اي النواحي, اذا نظرت اليه من اي زاويه من الزوايا توقن انه لا يمكن ان يكون الا يمكن الا ان يكون هو دين الله عز وجل الحق وشريعته الخالده وكلمه الله التي لا تبديل لها. اذا نظرت الاسلام من جانب العقيده تجد التوحيد وتجد تنزيه القلب من نجاسه الشرك فنظافه القلب من كل الاخلاق الرديئه والعقائد الفاسده وتزكيه للنفس بهذه العقائد الصالحه. اذا نظرت اليه من اي جانب من جوانب التشريع او العباده توقن يقينا كاملا انه لا يمكن الا ان يكون هذا هو دين الله عز وجل عليه الصلاه والسلام, وهذه الشريعه هي شريعه الله ولا تجد لذلك تفسيرا سوى ذلك ابدا. فنقول هذا بين يدي هذا الباب الجديد من الابواب بعدما فرغنا من باب الاليه وهو باب الاستنجاء واداب التخلي ناحيه شخصيه محضه, ومع ذلك تجد فيها تشريعا وامرا ونهيا وادابا وحدودا لله عز وجل حدها يجب على كل مسلم ان يتعلمها كي يعني يلتزم بها. فهذه ايضا ايه من ايات يعني تنظيم الاسلام لادق شؤون الانسان, فما من الناس الا وهو يحتاج الى هذه الاداب حتى يعني حتى يكون متبعا لكتاب الله ومقتديا برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يكون فقط في الواجبات او المامورات وليس فقط ايضا في الاداب الشرعيه وانما ايضا حتى في العادات المحضه, كما يقول الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين, يقول اعلم ان مفتاح السعاده في اتباع السنه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وشكلاته حتى في هيئه اكله وقيامه ونومه وكلامه. لست اقول ذلك في ادابه فقط لانه لا وجه لاهمال السنن الوارده فيها, بل ذلك في جميع امور العادات, فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك, فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادة. فهذا في العادات المحضة، كيف بالأداب بل كيف بالأوامر والنواهي التي فيها حلال وحرام ومستحب ومكروه. نبدأ بتوفيق الله عز وجل في ذكر بعض مسائل الاستنجاء وأداب التخلي، ونحاول أن نلتزم بالخطة الأصلية التي وضعها صاحب الكتاب الذي نطرحه وهو منار السرير في شرح الدليل. يقول باب الاستنجاء وأداب التخلي، فيقول في المثل أولا كل المثل متعلق بهذا الباب. يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقم. فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. والإلقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظله كاف. ويتم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استخبار القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظ وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. هذا هو الفصل الأول من هذا الباب. فيبدأ بذكر تعريف الاستنجاء. والحقيقة هنا تستعمل يعني عدة أسماء في معنى الاستنجاء، يطلق عليه أحيانا كما هنا الاستنجاء أو الاستطابة، وأحيانا الاستجمار. فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ الاستطابة والاستنجاء والاستجمار هي عبارات عن إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه. الاستطابة والاستنجاء، الاستطابة والاستنجاء يكونان تارة للماء وتارة بالأحجار. الاستطابة أو الاستنجاء إما يكون أحيانا بالماء وأحيانا يكون بالأحجار. أما الاستجمار فيختص بالأحجار، وهو مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار، كما هو معروف في رمي الجمرات مثلا في منى أو الجمار. فالاستجمار يعني هو يختص بالأحجار لأنه مأخوذ من الجمار، كما ذكرنا يعني الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطاب وأطاب إذا استنجى. سمي استطابة لأنه يطيب جسده لإزالة الخبث عنه. والاستنجاء هذا استفعال من نجوت الشجر، نجوت الشجر أو نجوت الشجرة يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، فكأنه بهذا التصوير قطع الأذى عنه، فلذلك سمي الاستنجاء. وقال ابن قتيبة بل يعني ليس مأخوذا من القطع، قطع الخبث أو الأذى عنه، وإنما قال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة، النجوة ما ارتفع من الأرض. لماذا؟ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، بحث عن شيء مرتفع من الأرض النجوة فاستتر بها، فمنه سمي الاستنجاء. وكما ذكرنا الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار، وذلك لأنه يستعملها في استجماره. فهذا فيما يتعلق بالتعريف. أول التنبيهات التي تشير إليها أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. تقول الإمام القدامى رحمه الله تعالى ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا. عزاه في المغني الى الطبراني في معجمه الطويل. لكن قال الالباني في روايه الغليل: حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الصغير وهما. هذا الحديث اللي هو من استنجى من الريح فليس منا، المناقشه هنا في نفس الدليل وليس في الاستدلال. يعني الصحيح ليس من الدين بل هي بدعه. الانسان يستنجي من خروج الريح هذه بدعه وضلاله. استدل لهذا الحكم بهذا الحديث، فالمناقشه في الدليل ليس في نفس الحكم، الحكم صحيح لكن الدليل كما قال الشيخ الألباني حفظ الله: هذا حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الصغير وهم. هذا حديث رقم 49 في رواية الغليل. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال: إذا قمتم، إذا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوه من الشرع ولم يرد الشرع بالاستنجاء، يعني لم يأتي نص ولا هذا في معنى المنصوص عليه حتى يقص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. يعني حتى رجل نام ثم استيقظ، يعني هل هذا يطلب منه الاستنجاء؟ كلا، النوم في حد ذاته لا توجد نجاسة حتى يزيلها. كذلك إخراج الريح لا يستلزم الاستنجاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح بالإجماع. فالدليل هنا هو الإجماع وليس الحديث القائل. أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء، والذكر وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، حكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم، يعني هذا لا يقدح في الإجماع. قال الشيخ نقص في الالتخاب: إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة، إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة. وقال الزرجاني: يكره الاستنجاء من الريح. والله أعلم. فهي المسألة الأولى أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. ذكر أيضا معنى الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، وصرفنا بين الاستجمار والإطلاق. أما ذكر العلماء شروطا في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به، فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: هو ذكر في المنوال السبيل حدا مختصرا جدا لهذا الامر، فقال هنا: الاستنجاء وازاله ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقم. بماء طهور، فيتعين ازاله النجاسه اذا استعمل ماء ان يكون هذا الماء ماء مطلقا، فلا يصح باي ماء غير الماء، اي سائل اخر غير الماء المطلق لا يجوز ازاله النجاسه به او الاستنجاء به. او حجر طاهر احتراز من النجس مباح منقم، وسنذكر التفصيل ان شاء الله. يقول قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والفرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الاكثر، يعني المقصود الحجر او ما هو في معناه، ما يجزى الحجر، وذلك بان يكون منقيا مطهرا. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا ان نستنجي برجيع او عظم. الرجيع لانها نجم اللي هي الروث، يعني اما العظم فلانه جاد اخوانيا يمين، فهذا مرتبط الله عن الاستنجاء باحدهما. فتخصيصها بالله يدل على انه اراد الحجاره او ما قام مقامها، الحجاره او ما قام مقامها، لانه خط من هذه الاجسام الصلبه الا يستعمل الرجيع او العظم، كما يعني تزيد الأمر وضوحا إن شاء الله. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ففي الاستنجاء بالأحجار، الأحجار لا تزيل العين والأثر، إنما تزيل العين فقط وتبقي أثرا، وهذا عفي عنه لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز منه. فإذا رجل استنجى حتى مع وجود الماء
استجمر من احجار، فالاحجار تبقي اثرها وان كانت تزيل العين تلقي. فاذا توضع بعد ذلك هذا وضوء صحيح وطهارته صحيحه، حتى لو مع وجود المهلك من الكلام في الافضليه سياتي ان شاء الله. فيقول كالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء لأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرج آثرها نقيا لا أثر به، يعني يخرج آثر الأحجار نقيا لا أثر به. أما شرط ما يستنجى به فكما شرنا، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى المؤمن يقول: والخشب والخرق وكل ما ألقي به فهو كالأحجار. يقول هذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي، وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى لا يجزر إلا الأحجار، اختارها أبو بكر وهو مذهب داوود. نعم، وقيل بل صحيح أن داوود وغيره أذهبوا أيضا الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، فقالوا هذا معناه أن لا بد من الأحجار. والصحيح أن خلاف هذا، صحيح أنه يجزئ الأحجار أو ما قام مقامها. فالسؤال الآن، طيب لماذا قال، يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار؟ هذا الحديث يعني أقل منه بعض الأئمة ممن ذكرنا، ونسب كما ذكرنا إلى داود ابن علي، أنه أن الرسول أمر بالاستنجاء بالأحجار عليه الصلاة والسلام، فيعني يجب أن يلتزم هذا الأمر ويقتصر على الأحجار، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن هذا فيه رخصة، والرخصة أتت بصورة مخصوصة فيجب الاقتصار عليها تماما كما نقتصر على التراب في التيمم، فكذلك نقتصر على الاحجار في الاستنجاء. اجاب العلماء عن ذلك فقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثه احجار وشبهه من الحديث، فانما نص على الاحجار. لماذا؟ لان الاحجار هي غالب الموجود للمستنج بالفضاء، الشخص الذي يستنج بالخلاء او في الفضاء الصحراء او المكان الخالي، اسهل شيء يستطيع ان يحصل عليه هو هذه الاحجار. ايضا الاحجار لا مشقه فيها ولا تكلف، لا كلفة فيها في تحصيلها، فهذا خرج مخرج الغالب. هذا الحديث يعني ويستنجي ثلاثة الاحجار، النص على الاحجار انما خرج مخرج الغالب، ان اغلب ما يستعمل هو الاحجار لسهولة في تحصيلها، ولانه لا مشقه فيها، ولانها غالب الموجود في الفضاء. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فهذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا القيد، فهل يجوز أن يستدل بهذا الآية على أنه يجوز قتل الأولاد لسبب آخر خلاف الإملاق الفقر؟ لا يجوز، لكن لما كان الغالب أن السبب الذي يدعو كان يدعو هؤلاء العرب في الجاهلية إلى قتل الأولاد هو الحق، فلذلك نص عليه. كذلك أيضا مثلا قوله تبارك وتعالى يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فغالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، واضح؟ فلذلك نص عليه جرى مجرى الغالب. وإن كان فهل يصح أن يستدل بهذه الآية كما فعل بعض الذين في قلوبهم مرض؟ هل يصح ان يقال يجوز الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفه؟ كلا، فهذا ايضا خرج مخرج الغالب، ان غالب احوال الربا هو هكذا. مثلا لا مثلا قوله تبارك وتعالى: اليس عليكم جناح ان تقتلوا من الخلاف ان خفتم ان يسلكم الذين كفروا؟ هل هذا فقط في حاله الخوف ام ان هذه نقطه عامه في اي سفر يقتل الانسان الصلاه؟ فهذا يعني كل هذا مما لا مفهوم له يعمل به لخروجه على الغالبين، فهذا خرج مخرج الغالب، خلص. لذلك هذا نص على الأحجار بهذه العلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنا يعني على أن كل ما يزهو الأحجار ويؤدي وظيفتها له نفس حكمها في جواز استجوابه. يقول: ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفاضة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستجمل منها الرجيع، لأنه لا يحتاج إلى ذكره ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لينهانا أن التنبيه بأقل من ثلاثة أحجار، وأن التجمر برجيع أو عظم، وأن التجمر برجيع أو عظم، هذا رواه مسلم. فتخصيص الله بالرجيع اللي هو الرجل يعني والعظم يدل على أنه أراد الحجارة أو ما قام مقامها. وروى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كما يقول الإمام الزهقي هذا في الحقيقة وليس حديث المرفوع الذي له من كلام طاووس، هذا الصحيح أنه من كلام طاووس كما قال الزهقي. وروي أيضا من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا. فحديث المروي عن طاووس، وطبعا طاووس يعني تابعي، فهذا الحديث منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم البراد فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليتصف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواز أو ثلاث حفيات من تراب، رواه الدارقطني. وقال وقد روي عن الجعلات مرفوعا، والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس، فانتهى الكلام. يقول الإمام الرازي بعدما ذكر أن الصحيح وقف هذا أو أن هذا الكلام هو من كلام طاووس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر البيهقي أن نفس هذا الحديث روي عن فرقة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا بعيد. قال البيهقي وأصح ما روي في هذا ما رواه يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر، العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. فيعني ناولني إلا الحجر وما في معنى الحجر، لكن التراب الرخو ليس في معنى الحجر، التراب الرخو لا يقوم مقام الحجر المأمور به. لكن إذا كان ترابا مستحجرا، تراب المستحجر المتضام المتماسك لحسن يزبي الشرق يكون الشرق للحجارة، فإذا أمكن الإزالة به والإلقاء يكون حكم وحكم الحجر. فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به للجزئ لأنه تعلق بالمحل. يقول الإمام المقدمة ذاكرا الأدلة على مذهبه صحيح، مذهب صحيح هو صحة الاستنجاء بالأحجار أو ما في معناها بعدما استدل بالأحاديث الضعيفة هذه. قال ولأنه متى ورد النقص بشيء لمعنى معقول وجب تعبيته إلى ما وجد فيه المعنى، متى ورد النقص بشيء لمعنى معقول ما يستطيع أن يدركه ويقول لنا وجب أن يتعدى هذا الحكم إلى ما وجد فيه نفس هذا المعنى، وهو ما يسمى إيه؟ الكيف؟ هذا هو الكيف؟ والمعنى هنا إزالة عين النجاسة، المعنى المعقول أن المطلوب أن تزال عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار، هذا معنى معقول كحصوله بالأحجار، وبهذا يخرج التأمل. فلا يصح يعني نذكر كلام من أوجبوا استعمال الأحجار قالوا أن الاستجمار رخصة أو أن هذا موضع رخصة الاستجمار بالأحجار، يعني ورد اقتصر فيها بآلة مخصوصة وهي الإيه؟ الجمار. يقولون فواجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. فهم عملوا قياس على إيه؟ على التيمم. قالوا هل يجوز التيمم بغير التراب؟ كلا، لأن هذا رخصة أتت بآلة مخصوصة. كذلك قياسا على التيمم بالتراب وعدم جواز تعدي التراب إلى غيره في التيمم، كذلك لا يجوز تعدي الأحجار إلى غيرها مما هو في معناها في الاستجمار. فالجواب هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله يعكس هذا القياس عليه، يقول لا، نحن في الاستجمار بالأحجار نعقل المعنى، المعنى معقول. ما هو المعنى؟ هو أن المطلوب إزالة النجاسة، فهذا المعنى إذا وجد في غير الأحجار كخرقة كأوراق كأي جسم صلب غير الرجيع والعظم كما جاء في الحديث، إذا كان يمكن وتوفرت فيه الشروط التي سنذكرها فيجوز الاستجمار أو يجوز الاستجاء به. أما التيمم فهو غير معقول المعنى، التيمم غير معقول المعنى، رفض غير معقولة المعنى. نعم. يقول: ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لابد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترك في الاستجمار.
فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخو،
الرخو وشبههما مما لا ينقي فلا يجزي، فلا يجوز الاستنجاء بأي شيء حتى لو كان جسما طلبا غير الرضيع والعظم إذا كان لا ينقي كالزجاج أو كالفحم الرخو. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالحممة، نهى عن الاستنجاء بالحممة. هذا الحديث ضعيف، ولفظ الحديث: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو ورثة أو روثة أو حممة، فإن الله، الحممة طبعا هي الفحم، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. خلص الله. هذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، وضعفه الدارقطني والبيهقي. والزجاج أو الزجاج أو الزجاج بالفتح والضم والكسر كلها جائزة. فشر الشيء الذي يستنجى به أن يكون قالعا للعين، لعين النجاسة، ينقي ويقلع ويزيل عين النجاسة، ولا يشترط أن يزيل الأثر إلا الماء. واضح؟ الماء والذي لابد من إزالة العين والأثر، لكن ما عدا الماء طبعا هذه الأحكام ربما يتصور بعض الناس يقول كيف نخصص مثل هذه الأشياء، يعني نحن الآن في العيش في المدن والأمور ميسرة إلى حد بعيد، في هذا الإنسان كما يعني قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فمن مثلا أدى فريضة الحج مثلا ووجد الظروف التي قد يتواجد فيها الإنسان سواء في رحلة الحج نفسها بالذات مثلا في البر أو في أماكن المناسك سنة أو منزلفة أو عرفات، يعرف قيمة الأحتياج لمثل هذه الأشياء وكم يكون فيها من التوسعة على عباد الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لا يبقى دائما في حالة الرخاء، لكنه يحتاج إلى هذا العلم والاستنجاء، لابد أن يعني يعد له سلاح يعني. نعم. فشر الشيء المستنجى به أن يكون قانعا للعين النجاسة. فالزجاج أو القصب الأملك أو ما يهمهما لا يزيد كما قال الإمام النووي. أما الفحم إن كان الفحم صلبا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوا يتفتت لم يجزئ. وأيضا الحديث نهى عن الاستنجاء بالحممة، هذا الحديث إيه؟ ضعيف، فبالتالي لا يصح الاستدلال به. فالفحم يروج فيه نفس المعنى ويؤدي نفس الوظيفة إذا كان متماسكا يعني لا رخوا، وينقي ويقلع عين النجاسة فيجزئ الاستجمار به. أيضا إذا استنجى بزجاج ونحوه لزمه الاستنجاء ثانيا، شيء مثل الزجاج لا يقلع عين النجاسة فما يصح هذا، لابد أن يستنجى ثانيا بشيء كالحجر أو ما في معناه. واضح؟ فإن كان حين استنجى بزجاج بسط النجاسة، أي إزالة النجاسة يعني يتسبب في أن تتعدى النجاسة محلها، حينئذ يتعين استعمار الماء. إذا تعدت النجاسة المحل يجب استعمال الماء. واضح؟ كما سنبين إن شاء الله، وإلا فتكفيه الأحجار. أيضا يشترط العلماء فيما يستنجى به أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه، لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لابد أن يكون كما ذكرنا أول شيء أن يكون منقيا قالعا لعين النجاسة. الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون نجسا، لابد أن يستنجى بشيء طاهر. فإن أزال النجاسة بشيء نزل لم يجزئه. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه يعني لأنه يزكف أو يزكف كالطاهرين. يقول ابن سلامة ولنا أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركة بالكاف. رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها ركة يعني ليسا. فهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعليل يجب المصير إليه. فعلل ربه باستعمال هذه الروثة بأنها ليسا، يفهم من ذلك أن ما كان نجسا لا يجوز الاستجمار به. أيضا عملية الاستجمار أو الاستنجاء أو الاستطابة هي عبارة عن إيه؟ عن إزالة النجاسة. فكيف يحصل إزالة النجاسة بالنجاسة؟ العكس، كان يغسل ثوب متنجس هل يريد أن يغسله بالبول؟ فإن استنجى بنجس احتمل ألا يجزئه الاستجمار بعده، لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج، فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجس سباء، ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. يعني في خلال إذا استنجى بشيء نجس هل يجب عليه أن يستعمل الماء أم يمكن أيضا أن يستعمل حجارة؟ هذا فيها خلاف كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. أيضا نفس هذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، فقال ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وجوزه أبو حنيفة بالروض. جوز أبو حنيفة إزالة النجاسة بالإيه؟ بالروض. يقول دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارا أستنقب بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث. هذا رواه البخاري. الدليل الثاني أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة طبعا الرمة هو العظام البالية غير الرمة، الرمة هي الجبل ومنه اسم الشعب الرمة. أيضا استدل هنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قول وفيه قوله فأخذ صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركة. وحديث سلمان رواه مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام. وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، هذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهر عليه، هذا رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن رويشة ابن ثابت، وهذا حديث من حديث صريح جدا في هذه المسألة، حديث رويسة ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسة لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجل دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هذا رواه أبو داود والنسائي، وقال الإمام النووي إسناد جيد، النووي قال هذا حديث اسناده جيد. الحديث نصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويزع لعل الحياه ستطول بك بعدي، فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا منه بريء. هنا فرع يعني ايضا يمكن ان نتعرض له بالمره يعني، وهو ما يعني حكاه الماوردي مساله، قال لو احرق عظم طاهر بالنار، عظم طاهر مش نجس مش متنجس، احرق بالنار وخرج عن حال العظم بان تفحم او تغير حاله، فهل يجوز استنجاء به؟ الجواب ان هناك عند الشافعيه وجهان في هذه المساله. احدهما يجوز الاستنجاء به لان النار احالته حواء الطبيعه، والثاني لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرمه، والرمه هي العظم البالي، ولا فرق بين البالي بنار او مرور الزمان. وهذا الوجه الثاني قال صححه الامام النووي رحمه الله تعالى. هذا بما يتعلق بان المذهب الصحيح هو ان الاحجار وما في معناها يجزئ الاستنجاء بها، خلافا لمن اوجب الاستثمار بالاحجار وقصر على ذلك وقبل ادله الفريقين. ايضا ذكرنا انه يشترط فيما يستنجى به ان يكون فيه المعنى الموجود في الاحجار هو الالقاء، ان يكون خالعا لعين المجال. الشرط الذي يليه هو ان يكون طاهرا غير نجس، وذكرنا الادله. ايضا كما اشرنا لا يجوز الاستجمار بالروث والعظم والطعام. والطعام وذكرنا ايضا الادله في ذلك. ايضا يشترط فيما يستنجى به ان لا يكون له حرمه، ان لا يكون شيئا محترما. والحقيقه هذه يعني من المصائب والبلايا التي لا يلتفت اليها كثير من الناس. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمه كشيء كذب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هدف الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز لمتصل بحيوان كيده وعقده وذنب بهيمة وطوفها المتصل بها. قال بعض أصحابنا: يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. إذن هذه بعض العلماء جمع الصفات الستة أو الشروط الستة فيما يجوز الاستثمار به. أول شيء أن يكون طاهرا، وذكرنا أدلتها، جامدا، جامدا يعني لأن هو طبعا ما يكونش رخو يعني، هذا في غير الماء يعني، جامدا صلبا، منقيا غير مطعوم، غير مطعوم، فلا يستنجي الإنسان بشيء مطعوم من الطعام يعني. ويقول هنا ابن قدامة الطعام، يقول أن الطعام فتحريمه من طريق التمليك مش عن طريق المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن، فإذا كان العظام لا يستنجى بها لأنها زاد إخواننا من الجن فزادنا زادنا مع عظم حرمته أولى. صحيح، هذا تنبيه إلى أولى ألا يستنجي الإنسان بما هو زاد إخوانه الأدميين. يعني يستنجي مثلا بشيء من الطعام أو الفواكه أو الخبز أو أي شيء ما يؤكل، فلا في شك أن أولى ثم أولى إذا كان نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنها زاد إخوانه من الجن معناها خضلات طعامنا، فأن يكون النهي عن طعام الأدمي أولى. واضح، فهذا عن طريق يعني اخذ هذا الحكم عن طريق التنبيه. يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم. فاذا سئلت ما الدليل على انه لا يكون مطعوما، فتاتي ان الدليل اتى عن طريق تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاستنجاء بالعظم لانه زاد اخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته اولى الا يستنجى الجن. ايضا الا يكون له حرمه، لا حرمه له، شيء ليس له حرمه ولا متصل بحيوان، لا متصل بحيوان يعني ما يجوز انه يستنجي بجزء من جسم الحيوان غير اليدين او شيء من هذا. نعم. ايضا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، يقول قرع: قال أصحابنا: ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالما أتم. وفي سقوط الفرض الوجهان، هل إذا استنجى بشيء مكتوب فيه شيء من علوم الشرع وحصل استنجاء أم لا مع إثم فعله؟ الصحيح لا يجزئه، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده. ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا، نقله القاضيين والرويلي وعلوم الله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا استنجى والعياذ بالله بأوراق المصحف ويصبح كافرا عالما بذلك، فإنه يصبح كافرا مرتدا عن دين الإسلام. عالما ان عارف متعمد عارف هذه اوراق مصحف، لا فمن يجهل وجوب تعظيم المصحف؟ سبحان الله. ايضا بالنسبه للاستنجاء يقول النووي اذا استنجى بمائع غير الماء لم يصح، اذا استنجى بخل باي سائل غير الماء لم يصح، ويجب عليه ان يستنجي بعده بايه؟ بالماء، ولا يجزئه الاحجار بلا خلاف في هذه الحاله. لماذا؟ لأن المائع، المائع يعني خل ماء ورد أي شيء من السواء، الماء هذا المائع إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس بذلك، فإنه ينجس بذلك فتزيد النجاسة على النجاسة، ولا ينقي ذلك إلا الماء. هذا فيما يتعلق بالشرط فيما يستنجى به. أيضا معنى الإنقاء في الأحجار ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم، حتى مع وجود الماء ممكن ان يستنجى بالاحجار، هذا من الرخص ومن التيسير على عباد الله، مع وجود الماء يمكن ان يستنجى بالاحجار وان كانت لا تزيل الاثر، هذا يصح عادي جدا. فهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم. وحتى ابن المنذر عن سعد بن ابي وقاص وحريثة وابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين انهما انكرا الاستنجاء بالماء، يعني انظر كيف كان الاصل هو الاستنجاء بالاحجار في مجتمع الصحابه، حتى ان حكي هذا القول الغريب انهما انكرا كيف تستنجى بالماء، واضح؟ فهذا يدل على شيوع الاستجمار بالاحجار في عهد السلف، فكانوا كان هؤلاء الصحابه لا يرون الاستنجاء بالماء. فقال سعيد بن المسيب وهل يفعل ذلك الا النساء؟ وقال عطاء رسل الدور محدث، وكان الحسن لا يستجلي بالماء، وروي عن حذيفه القوي جميعا، وكان ابن عمر لا يستجلي بالماء ثم فعله، وقال لنا فعل جربناه فوجدناه صالحا. كنا مفعوما انما هي شرط في الاشياء الجامده وليس في الماء. لماذا الماء لا يدخل اصلا في هذا الخلاف؟ لماذا؟ بتوافر الأدلة الصحيحة على أن الشرع أجاز ذلك، بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه. يقول الخطابي: وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. طيب، إن أراد الاقتصار على أحدهما، إن أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما، طبعا قبل ما نتجاوز هذه المسألة، القاضي أبو الطيب من الشافعية وغيره حتى عن الزيدية والقاسمية فرقتين من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فالذي قال هذا يعني الزيدية والقاسمية من الشيعة، أن إذا كان الماء موجود لا يجزئ الا ايه استعمال الماء، ولا يجوز العدول عن الماء الى يعني لا يجوز استنجاء بالاحجار مع وجود الماء. فاحذروا ان تكونوا يعني مثل الشيعة دون ان تشعروا، فبعض الناس تستغرب هذا الحكم يقول كيف الماء موجود ويجوز استعمال الحجر؟ نعم يجوز. وحكي خلاف ذلك عن هاتين الفرقتين من فرق الشيعة الزيدية والقاسمية. لكن إن أراد الاقتصار على أحدهما الماء أو الأحجار والمقام مقامها، فالماء أفضل. لماذا؟ لهذه الأدلة التي ذكرناها، الأحاديث التي حكيناها، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث سبع برود، حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما سبع بروده؟ ويجب القضاء على الماء عند الخلاء قريبا منه حتى يتناوله. فقال من وضع هذا قال ابن عباس فدعا له هذه الدعوة المباركة. فهذا دليل على استعمال الماء. أيضا حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة يعني ماء صغير من جلد، إداوة من ماء وعندة عندة زي الرمح، فيستنجي بالماء. وحديث عائشة مرنا أزواج كنا أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحديث يعني الذي شرح سبب نزول يعني قوله تعالى فيه اليوم يحبون أن يتطهروا في أهل الظلاء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. فالماء أفضل إن كان أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، بخلاف الأحجار فإنها تزيل العين فقط وتبقي الأثر، فما في شك أن الماء أبلغ في التنظيف. فإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم حتى مع وجود الماء. إن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم مما يفرع من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول والأفضل أن يستجبر بالحجر ثم يتبعه الماء. لكن كان ولا بد ممكن مثلا إن كان يفعل أولا قلة الماء فيبدأ ولا بالحجر ثم يتبعه الماء، لكن إن كان الظروف أنسب إنه يستعمل شيء من الاثنين فقط فالماء أفضل. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليه، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها جده، ثم يأتي الماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. يقول الإمام يعني الماوردي يقول رحمه الله فلو استنجى أولا بالماء. يعني كان احنا قلنا ان اذا كان هيختار واحد من الاثنين فالافضل هو الماء. طيب ان كان سيجمع بينهما يبدا بالحجاره ثم يتبعها الماء، يعني في حاله استعمال الحجاره لا تمس يده النجاسه ثم يتبعها الماء فيكون الانقاء افضل. طيب لو استنجى اولا بالماء يستعمل ذلك الحجاره لا فائده منها في هذه الحاله، لان الماء يزيل العين والاثر. فيقول الامام الماوردي فلو استنجى اولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه، وهذا واضح واضح. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، يعني يجوز استعمال الأحجار سواء الماء موجود أو معدوم، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض. هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أيضا يقول الإمام الخرقي رحمه الله تعالى فإن لم يعدوا مخرجهما هو الاستنجاء الإيه والاستنجاء لما خرج من السبيلين، في الغالب يكون البول والغائط. فإن لم يعدوا مخرجهما إن خرج شيء من السبيلين ولم يتجاوز المخرج، لم ينتقل إلى مكان غير المخرج يعني نعم. يقول فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إلى ألقى بهن، فإن ألقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينقه الثلاثة زاد حتى ينقه. لكن طبعا يستحق أن يقطع على وجه. طيب قوله فإن لم يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما،
يقال عادات الشخص يعني تجاوز الشخص المراد والله اعلم اذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العاده به فان اليسير لا يمكن التحرز منه والعاده جاريه به فاذا كان كذلك فانه يجزئه ثلاثه احجار منقيه او منقيه ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وباللجهة بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. واضح الكلام أم نريده؟ السكوت يعني المهم إن في هنا الإشارة إلى شرطين أساسيين في مسألة الاستجابة الأخلاق، شرطين أساسيين ما هم هذان الشرطان؟ الإلقاء وإكمال الثلاثة، لابد من الشرطين، الإلقاء وإكمال الثلاثة، يعني لو حصل أحد الشرطين لا يصح الاستجابة، لابد من اجتماعهما، واضح؟ لابد من الإلقاء ولابد من إيه؟ من إكمال الثلاثة، فلنفرض الإلقاء حصل بحجرين، هل يجزئ؟ لابد أن يأتي بالثلاثة، لابد أن يأتي بالثلاثة. طيب استعمل ثلاثة هو أحد الشرطين ولكن لم يحصل إلقاء لابد أن يزيد حتى يحصل الإلقاء ما هي علامة الإلقاء؟ يقول معنى الإلقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا يعني لا يتوقف عن الاستنجاء حتى يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر يعني أثر لا تخرجه إلا شيئا يسيرا صفة هذا الشيء يسير أنه لا يزال إلا بالله لا يقبل الحجر على إزالته نعم فيشترط الأمران جميعا الإنقاء وإكمال الثلاثة أيهما وجد دون صاحبه لم يكفي هذا مذهب الشافعي طبعا مذهب أحمد مذهب الشافعي وجماعة منهم إسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الإنقاء دون العدد الإمام مالك وداود رحمه الله قالوا بقى الواجب هو الايه؟ الإلقاء فقط دون العدد لو حصل إلقاء بواحدة خلاص اثنين يجزئ بخمسة يجزئ ورحت العبرة بالإلقاء دون العدد ومن لا فلا حرج ومن لا فلا حرج أيضا بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجب الاستنجاء أيضا احتج بحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة ومن لا من استجمر فليجر من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج تابعوني أو ركزوا معي هنا العلماء الذين قالوا الواجب هو الإلقاء وليس العدد يعني يعتبر الشرط الوحيد هو الإلقاء ولم يشترطوا أن لا يقل عن ثلاثة استدلوا به من استجمر فليجر حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه من استجمر فليوتر من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج فقالوا إن المقصود الإلقاء ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذلك الحذر فلم نوى حسن نقص هذه المسألة لكن هو بدأها بلغز يقول احتجوا من القياس بأشياء كثيرة احتج أصحابه من الشافعية بأشياء كثيرة من القياس من القياس القاضيين أبو الطيب وحسين في تعليقهما ماذا قالوا؟ قالوا القالة عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السير والأفكار فكان للعدد فيها اعتذار قياسا على رمي الجمار واضح عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السير والأفكار احتراز من عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها السير والأفكار فالاحتراز من ايه اللي في وضع الشرط هنا يعني كلمة السير والأفكار لا شوفوا عبايه ثانيه فيها لها علاقه بالاحجار ويختلف الرجل برجل الزاني عبايه تتعلق بالاحجار ام لا تتعلق بالاحجار تتعلق بالاحجار لكن في الرجل
انما يكون ايه للمحطم للمحطم. يبقى هنا عبادته تتعلق بالاحجار يستوي فيها السجن والافكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار، كرمي الجمار عبادة تتعلق بالاحجار يستوي فيها ايضا السجن والافكار، فكان العدد فيها اعتبار، وهي بهذا توافق الايه رمي الجمار حيث لابد ان ترمي ايه سبع جمرات. لكن هو من اول بعدما ذكر هذا يقول يرى حاجة الى الاخيفة مع الاحاديث الصحيحة، لا حاجة الى الاخيفة مع الاحاديث الصحيحة. نعم. طبعا كما يعني ذكرنا ان مخالفي الجمهور في هذه المساله احتجوا بالحديث الذي ذكرناه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، رواه الدارمي وابو داود وابن ماجه وحسنه النووي. ايضا قالوا يا نجاسه لا تجب ازاله اثرها فكذا عينها كدم البراغيث، وقالوا لانه لا تجب ازالتها بالماء فلن يجب غيره، وقال المدني لان اجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلن تجب ازالتها كالمني. على اي الاحوال الجواب على استدلالهم بالحديث من فعل يعني من استجمر حديث من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. فالجواب على استدلالهم بالحديث ان معنى قوله ومن لا فلا حرج، يعني فلا حرج في ايه في ترك الايثار، يعني الحديث يقول من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، يعني من فعل الايه الوقت خلاص، ومن لا من لم يوتر فلا حرج. فيعني فيعني هذا بالنسبه لل لنرد على استدلاله بالحديث ومن لا فلا حرج، يعني ومن لم يوجد واضح، فهذا محمول على الإثار الزائد على ثلاثة أحجار. لماذا حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى اشترطت الثلاثة التي اشترطت الثلاثة، فلابد أن نفهم أن أقل وتر هنا هو ثلاثة جمعا بين هذا الحديث ومن لا فلا حرج، يعني ومن زاد على الإيه على الثلاثة فلا حرج. إيش معناها؟ من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، يعني حتى لو حصل الانقاذ بوتر اللي هو مثلا واحدا لا الايثار لابد ان يكون اقل من هنا ايه ثلاثة. نفترض افترض يعني نعم يتم بغيرها كلفه ان يأتيه بغيرها. نعم الأدلة على هذا المذهب الصحيح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالدين، هذه إشارة وتنبيه إلى أن الأب لابد أن يعلم أولاده هذه الأداب، فهذه وظيفة الأب، إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، أمر الأمر هنا وليستنجي بثلاثة أحجار. فحتى نجمع بين هذا وبين قوله وبين قوله ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، من لا فليوتر يعني ولا يوتر بأقل من ثلاثة، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروت والرمة، الرمة كما ذكرنا هي العظم البالي قلنا على رمم، وكما ذكرنا الرمة هي قطعة الجلد وبها كنية ذو الرمة الشاعر، ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه، هذا حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده وغيره بإسناد صحيح قاله النووي. وعن سلمان رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني له قصة، أن رجلا قال لسلمان إنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، الخراءة هي آداب التحلي والقعود عند الحاجة. قال أجل، قال أجل، يعني كأنه يفتخر سلمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كل شيء. قال أجل نهانا
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يعني هنا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم هذا رواه مسلم. حديث تمام نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم في صحيحين. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تلذي عنه. كل النووي هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. احتج الأصحاب بحديث ابن عباس حديث الشافعي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما معذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبري من بوله. رواه البخاري ومسلم. يقول إلى أنه في الاستدلال به نظر، لأن إحنا ما يصح أن نستدل نفس الدعوة. الدعوة هي أن الثلاثة أقل من ثلاثة لا تجزي، فهم يعني على المذهب الراجح أن أقل من ثلاثة لا يجزي، فمن استنجى أقل من ثلاثة داخل في هذا الحديث أنه لم يستبرئ من دوله، لكن الدعوة يستغل لها ولا يستغل بها، هذه أصلا هي محل النقاش، هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم. أيضا من هذه الأدلة قول ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس. رواه البخاري. فكذا وروى أحمد والدارقطني والبياقي في بعض رواياته زيادة قال فألقى الروثة وقال ائتني بحجر. هذا هو جواب السؤال، ائتني بحجر ائتني بحجر ثالث. وفي بعضها ألقاها وقال ائتني بغيرها، ألقى الروثة وقال ائتني بغيرها. وأيضا هناك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، هذا متفق عليه، من استجمر فليوتر. في رواية نفس هذا الحديث الإمام أحمد البيهقي قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. قال البيهقي هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد. فإيه هو الوتر الذي يزيد على الواحد؟ أول حاجة ثلاثة واضح. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني إذا نقول أن الأمر بالإيتار بالثلاثة إذا تم بالثلاثة الإلقاء واجب، يبقى الإيتار بالثلاثة إذا حصل به الإلقاء واجب. طيب الإيتار بعد الثلاث بيكون إيه؟ مستحب. الإيتار أو الأمر بالإيتار بعد الثلاث هو على سبيل الاستحباب، واضح؟ يعني إذا حصل الإلقاء مثلا ب نفرض مثلا ب يعني أربعة فيستحب له أن إيه؟ يمتحن ولا نقول يدل. يقول الإمام قدامة رحمه الله تعالى وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة، لكن إذا حصل الإنقاء بكف استحبت الإيه؟ الزيادة. فيستجمر خمسا او سبعا او تسعا او ما زاد على ذلك. فان اقتصر على تسع منقية فيما زاد على الثلاثة جاز لقوله ومن لا فلا حرج. ايضا يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى يقول قال اصحابنا يعني لو انسان يعني كان يعني مسح الموضع مرتين أو ثلاثا ثم خرجت قطرة وجب استئناف الثلاثة. إذا حصل بعد الاثنين أو ثلاثة يعني خروج شيء جديد هذه حالة يعد من جديد مش يبني على ما مضى. نعم.
ايضا من هذه الاداب الا يستمر بيمينه لقول سلمان رضي الله عنه صحابي معروف، وسلمان الحقيقه يعني مرجعه من الرجل مهمه جدا لانه هو نموذج يعني كامل للباحث عن الحق. سلمان الفارسي لو يعني قرات القصه باسلامه وجدتم كيف ان كان كيف ينبغي لكل من كان عن الاسلام ان يتحرى ويرجو زهده حتى يصل الى الحق، وانه اذا اخلص في ذلك فان الله يوفقه مهما كان امامه من عقبات. وسلمان افضل فارسي من اسهام، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدائن 36 وعمر طويلا جدا. عمر سلمان عمرا طويلا جدا من يعني نعم هذا هو المتفق عليه، المتفق عليه بين المؤرخين انه عاش 250 وقيل 350 رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لقلائه وما كان من اذى. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لقلائه وما كان من اذى. كما رواه احمد وابو داود باسناد صححه النووي رحمه الله. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه انما انا لكم بمنزله الوالد، قال فيه ولا يستطب بيمينه، من الاداب التي علمها للصحابه ولا يستطب بيمينه. نعم. وفي حديث سلمان ايضا انه لا ينهانا ان يستنجي احدنا بيمينه. وروى ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا متفق عليه. فان كان يستنجي من غائط اخذ الحجر بشماله فمسح به، وان كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا يعني اخذه بشماله فمسح به. نعم. على اي الاحوال الحقيقه ان النهي هنا النهي عن استعمال اللي لو انه هذا الاستنجى بيمينه هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكنه خالف الادب، خالف الادب الشرعي. يقول العلماء الشافعيه يكره الاستنجاء باليمين كراهه تنزيه ولا يحرم، هكذا صرح به الجمهور. وقال امام الحرمين الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم، قال وحرمه اهل الظاهر، وقال ابن الصباغ واخرون الاستنجاء باليسار ادب وليس باليمين معصيه. وقال الشافعي في مختصر المدني، نعم مختصر المدني اختصار الامام المدني للفقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال فيه بعض العلماء لم تر عيني ولم تسمع اذني احسن نظما من كتاب المدني. فيقول الشافعي كما حكاه في مختصر المدني النهي عن اليمين ادب، النهي عن اليمين ادب، لكن لو حصل ووقع انه خالف فهذا يرتكب مكروها كراهه تنزيهيه ولكن قد يصح به الاستنجاء. ايضا يقول الامام ابن قدامه بدا الرجل في الاستنجاء بالقبل لان تتلوث يده بما شرع في الدول، والمراه مخيره في البدايه بايهما شاء. الظاهر الظاهر الاثنين، الظاهر عدم التفريق والله اعلم. هنا مسألة ايضا لو ان رجلا مثلا تعوط وقبل ان يستنجي قام هل جزئه الأحجار؟ لا تجزئهم. لماذا؟ لأنها تعدت المحل الغير المعتاد. فلا بد هنا في هذه الحالة من استعمال الماء. لا بد من استعمال الماء. أيضا من الآداب الشرعية أيضا في هذا الباب أنه إذا استنجى بالماء يستحب له أن يدلك يده بالتراب مع الماء، يعني بعدما يفرغ. يقول كل هذا النووي رحمه الله السنه ان يدلك يده بالارض بعد غسل الدبل. ذكره البغوي والرومي واخرون في حديث ميمونه رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا في الجنابه فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثا. هذا متفق عليه. وفي رواية مسلم ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فذلكها دلكا شديدا. هذا في الوقت. لكن بعد ايش يعني هذا الامر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيته بماء اخر فتوضا. وهذا حديث حسن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظه فخضع حاجته ثم استنجى من اداوه ومسح يده بالتراب. هذا رواه النسائي وابن ماجه باسناد جيد. طبعا هذا نوع من يعني التنظيف ويجري فيه ما يكون في معناه من الصابون او غير ذلك. احيانا يسمى الاستنجاء بالهدي استنجاء من البول احيانا يسمى امتقاص الماء الانتقاص فاسمه ايضا ينبغي ان اعرفه الانتقاص. لماذا انتقاص؟ يقولون لان الانسان اذا يعني اذا يعني استبرأ من البول بالماء اذا يعني استنجى بالماء فإذا ذلك يقطع ايه نزول البول. واضح؟ فالظاهر انقطاعه واضح. حين اذن يعني يقال ان الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء استنقاص الماء. ايضا مستحب بعد الفراغ من الاستنجاء يعني بالماء يستحب ان ينضح على يعني فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. لماذا؟ لأن هذا يحدث بللا، فإذا ما وجد بللا بعد ذلك لا يفتح باب للشيطان، فيقول لعل يعني شيئا يجيه الخرج، فيفتح باب الوسوسة، وهذا باب خطير جدا إذا استرسل معه الإنسان، فحينما يتذكر أنه عمدا فعل ذلك بأن نضح هذا الماء فيرجع عنه ذلك الوسوسة. يقول حمدا سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده. قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. فالإنسان لا يتساهل في هذه الأبواب، وإلا لو فتح عليه باب الوسواس سيسلب عليه يعني عبادته. الانتباه أيضا ورد يعني هو الانتباه ورد في ترغيب فيه حديث يعني حديث نوي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضات فانتضح. هذا حديث غريب لكن ورد الانتضاح في الحديث الصحيح في خطاب الفطره. الانتضاح ورد في الحديث الصحيح في خصال الفطرة فيصح الاستدلال به على هذه المسألة. تقريبا للأخيرة حكم الاستنجاء أنه واجب. حكم الاستنجاء أنه واجب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين، أو وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث وهو شرط في صحة الصلاة. ومنه قال احمد واسحاق وداود وجمهور العلماء. لنفرض رجل قضى حاجته ثم توضا ثم استنجى، تصح صلاته او تصح طهارته؟ هذه الاجابه يعني بالقوه. السؤال: رجل قضى حاجته ثم توضا ولم يستنج، وبعد ما توضا استنجى، صح؟ بالاجماع، باجماع بتاع مجلس الشعب. طب لماذا لا تصح؟ انا قلت ان انت خذ ضوء، انا قلت هو قضى حاجته واخر الاستنجاء فقط، ما قلت انه نقض الوضوء ثم توضا واستنجى بعد ذلك بدون ان يمس طبعا يعني العوره. طيب، من شرط صحه الوضوء انقضاء انقطاع لا يجبه، هذا انقطع ولا لم ينقطع؟ لم يستنجى لكنه انقطع. هل خرج شيء جديد؟ ما خرج شيء جديد. اي فضل، يصح او لا يصح؟ كيف هذا؟ طيب، ما لأي لا علاقة لهذه المسألة هنا. أنا أقول أنه قضى حياته ثم توضى ثم استنجى ثم صلى، صح كل ذلك قبل الصلاة، لماذا تصح؟
لأنه نجس
على الثوب. يعني ما مش أن هي المسألة أسهل من هذا، هي الصلاة الطهورة صحيحة، الطهورة صحيحة، هو بس أنه أخر يعني لا بحث في شرط المتنازل. لكن طبعا الوجود صحيح، وجود النجاسة في يعني على بدنه كوجودها في الثوب كما ذكر، فهو أزالها، واضح؟ بس بشرط ألا يمس العورة على تفصيل معروف فيها. على إلى حمد تعرفناه كما أيضا فينا بعد بإذن الله. فيقول الإمام النووي رحمه الله: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من احد السبيلين نجس مروث وهو شرط في صحة الصلاة. وبه قال احمد واسحاق وداود وجمهور العلماء، ورواية عن مالك، وقال ابو حنيفة هو سنة، وهو رواية عن مالك، وحكاه القاضي ابو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن النظامي. وجعل ابو حنيفة هذا اصلا للنجاسات، كما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه. ابو حنيفة قال درهم بغلي، يظهر نوع من الدراهم كانت معروفة عندهم حجم كده يعني معين زي مثلا ايه العملات المعدنية او شيء من هذا. فهو لو حديق عمل رحمه الله يعني يعتبر هذا هو الحد، النجاسة اذا كانت قدر درهم بغلي عفي عنه، وان زاد فلا. وكان عنده في الاستنجاء ان زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر. وذكرنا الأدلة التي استدلوا بها من حديث من استجمر فليوتر: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهو حنيفة فسر الحديث بإيه؟ من فعل، من فعل إيه؟ تعود على إيه؟ على الاستجمار ده. من استجمر فليوتر، من فعل ففسرها بإيه؟ يعني من استجمر فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن هنا أخذ أنها إيه؟ يعني إن هو سنة وليس واجبا الاستنجاء أو الاستجمار، واضح؟ لكن الصحيح ان يحمل قوله من فعل يعني ايه على الايثار بما طبعا واشتراط الايثار لا يزيد لا يقل عن السلام. طيب، يبقى لا حرج في ترك الايثار الزائد على ثلاثه احجار. نعم. ايضا استدلوا بانها نجاسه لا تجب ازاله اثرها فكذا عينها كذا من البراغيث. قالوا هذه النجاسه سنه انك تزيلها. ما هو واجب؟ لماذا؟ لانها يعني لا يجب ازاله اثرها بدليل جواز الاستجمار بالاحجار، والاحجار تقلع العين وتترك الاثر. فقالوا هي كلام البراغيث. والجواب على هذا القياس ان دم البراغيث فيه مشقه عظيمه بخلاف اصل الاستنجاء، ولهذا تظهرت الاحاديث الصحيحه عن الامر بالاستنجاء ولم يرد خبر في الامر بازاله دم البراغيث. ايضا قالوا الاحناف ولانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره. نعم. وقال المزني ولان اجمعنا على جواز منفها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمني، وهذا لا يصح. لماذا؟ لان المني طاهر والموت نجس، فلا يصح القياس طاهر على نجس. واستدل الابحاث على وجوب ذلك بجمله حديث من حديث ابي هريره الذي ذكرناه ايضا، انما انا لكم مثل الوالدين، فاذا ذهب احدكم من الرائحه فلا يستقبل القبله ولا يستجرها برائحه من الموت وليستنجي بثلاثه احداث. هذا امر. ايضا حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار. حديث عائشه اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. حديث ابن عباس الى اخره، وقد يعني مررنا على هذه الادله من قريب. يعني الشرع الشريف في دخول الخلاء. يقول الإمام ابن الحاج رحمه الله ذكر علماؤنا رحمه الله تعالى عليهم آداب التصرف في ذلك كله. يقول وهي تنوف على 70 خصلة، تزيد على 70 خصلة، يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما نوهنا في الدرس الماضي إلى أن هذه أحد مظاهر عظمة الإسلام. الإسلام ينظم كل حياة المسلم وأخص خصائصه وأدق الأمور في حياته ينظمها له، وطول لله عز وجل فيها حدود ينبغي أن يراعيها وآداب ينبغي أن يتمسك بها. نذكر بعض هذه الآداب مجملة ثم نقتل ما تلقى منها مما ذكرناه الدرس الماضي. فينوي أولا ينوي أداء واجب الاستبراء، يعني استفراغ ما في المحل من مادة من مما يخرج، يعني وكذلك إزالة الاحتقان امتثالا لهدي الشارع صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، فهذا نهي، فينبغي أن ينوي أنه يمتثل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يجتنب هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قال صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي ان الانسان كان في هذه الحال حال مدافعه الاخوتين فينوي من قضاء الحاجه وهو مجرد عاده، لكن بالنيه تنقلب الى عواد، ينوي انه يفعل ذلك حتى لا يصلي وهو يدافع الاخوتين امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضم الى ذلك نيه امتثال السنن والاداب المشروعه في هذا الموقف. يستحب أن يستتر عن أعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له قول. وكما ذكرنا من قبل كلمة بعض السلف تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. قد يتواجد الإنسان في الظروف يجب حاجته ماسة إلى مثل هذه الأحكام حتى يتفرغ مما يوافق الشرع وتصح معه عبادته. من هذه الأداب أن يستتر عن الناس، لأن ليس في كل الأحوال يتيسر بيت الخلاء في الصحراء او غير ذلك، يحتاج الانسان الى يعني مثل هذا. فلا بد ان او من الادب ان يستتر، يبعد ويستتر عن اعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فان وجد حائطا او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به، وان لم يجد شيئا ابعد حتى لا يراه احد. يستحب له ان يستعد لذلك قبل الدخول فيستنجي، فيهيئ ما يستنجي به من الماء والأحجار قبل جلوسه. وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى في الدخول وأخر اليمنى، وإذا خرج قدم اليمين وأخر الشمال. قد أجبت نفسنا إن شاء الله بأدلتنا فيما بعد. أيضا إن شاء الله أيضا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الفضاء لقضاء الحاجة. وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان
او شيء يصدره فلا بأس باستخدامه.